بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود للتحذير من الخلوة، ومناسبته لما قبله من الأبواب، وبالأخص لغيرة النساء ووجدهن. وكما أن المرأة غار، كذلك الزوج يغار. ذب الرجل عن ابنته في الغيرة، كما أنه يذب عنها في الغيرة، أيضا يذب عن جوالب الغيرة للزوج وللقريب. يقل الرجال ويكثر النساء. وفي هذا الحال مدعاة للفتنة أكثر عند قلة الرجال وكثرة النساء، إما لكثرة الغيبة بالغزوات، وإما لكثرة القتل والموت فيكثر النساء. ثم ذكر هذا: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. أما الأجنبية فلا يجوز الخلوة بها، فإن الخلوة بها ذريعة الافتتان، افتتانها به وافتتانه بها. وامرأة العزيز ما حصلت منها تلك الفتنة على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إلا في حين خلوة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة بالنسوان مدعاة وسوسة الشيطان، وحتى وإن خلى بأكثر من امرأة، بواحدة أو باثنتين، فإن المرأة ضعيفة تستمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. والضعف ملازم لها سواء كان في رغبتها أو غير ذلك، إنها تضعف أمام رغبتها. وهذا الحديث الذي ذكرنا مما ذكره الحافظ رحمه الله من حديث عامر بن ربيعة: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وفي الحديث الآخر: لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهو في الباب. وفي صحيح مسلم: لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. مغيبة، المقصود بالمغيبة من غاب عنها زوجها، أي امرأة ما عندها محرم ولا زوج يدخل عليها بمفردها. فإن كان معه رجل أو اثنان عند الحاجة فما تصير خلوة. ذكر في الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، أي احذروا. هذا تحذير بليغ حتى وإن كانت كبيرة السن أو كانت لا يلتفت إليها لكونها ليس لديها جمال. قال سعيد بن المسيب: لو اؤتمنت على كذا وكذا من المال وجدت نفسي أمينا، ولو اؤتمنت على امرأة سوداء ما وجدت نفسي أمينا. وهذا يبين صدق الصالحين على خلاف مغالطات المتلاعبين. وقد ابتلي المسلمون ببلاء عظيم في هذه الآونة بارتكاب هذا المحظور، فالخلوة حاصلة عند الدكاترة الأطباء، ما يعطونه من يعينه ويقرب له الأشياء رجل، لا يعطونه امرأة، فهي ملازمة له، تأتي له بالأشياء والشاشات وما كان من ذلك أيضا مما يحتاجه، فلا تجد طبيبا في العمليات أو في غيرها إلا بجانبه المرأة الأجنبية، وإن دخل الغرفة أعطوه واحدة تسمى السكرتيرة. وكثير ومئات وألوف من الرجال في الشوارع ما وجدوا عملا، يستطيع أن يقوم بذلك العمل وأضعافه، غاية ما فيه تقريب الشاي، تمسيح الماسة، تقريب أدوات، أشياء من هذا، أشياء خفيفة، لكنه أمر مقصود للإفساد، إفساد الرجال والنساء. وهكذا المسؤولون، المدير، إلى آخره، المنظفة سواء كان في دورة المياه، المنظفة كان في مجلس الضيوف، المنظفة كان يعني على الماسات ومكان الشاهي والمقربة امرأة سكرتيرة، حتى على مستوى تجد ما يسمى عندهم بمجلس النواب، أكابر الناس عندهم معهم امرأة منظفة أو اثنتان في كثير من الأماكن. هكذا والله إنها فضائح، والمسلمون في غفلة. الدخول على النساء والخلوة بالنساء والسفر مع المرأة أو المرأة مع الرجال محظور شرعي مهم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. هذه المحاذير كلها لأن الله أعلم بنا من أنفسنا. عادة الذكر إذا خلى بالأنثى أو التقى بالأنثى ما هو من بني آدم فقط، حتى من الحيوانات، أنه يحصل له ميول، ميول من الأنثى إلى الذكر ومن الذكر إلى الأنثى. كيف إذا أمنت، إذا حصلت الخلوة أشد، كما يخلو الرجل بامرأته؟ وإلا فانظر إلى التيوس وسائر الحيوانات، إذا وجد بين يعني تيوس ووجد أنثى ربما ما تسمع في الليل، ما تستطيع تنام من صياح التيوس على الغنم. هذه شيء مغروز بين الذكر والأنثى، غريزة. فمغالطات هؤلاء الذين يقولون هذه المرأة عندها دماثة خلق وعندها رحمة بالمريض وعندها مزيد خدمة، الرجل ربما ما يقوم بالخدمة وكذا، كل هذه حيل وكذب. الموظف موظف، أنت ارتضيت هذه الوظيفة لازم تقوم بها ولا تفصل بدل غيرك، لكن ما يريدون هذا. هذا أمر مفروض عليهم، أنه لا بد أن يختلط الرجال بالنساء كما اختلط بنو إسرائيل وهلكوا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نظير هذا التحذير: إياكم وذاك، اتقوا احذروا. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهكذا يفعلون في بعض سجون الكفار لمن سجنوه وهم ما يسمونه بالمتدين. عندهم ناس مدينين ناس ما عندهم مدينين، فلهذا يميزون يقولون هذا مدين. هذه الكلمة لا ينبغي أن يستعملها المسلم، فإن المسلمون كلهم على دين الله، قل إيمانهم أو كثر، ضعف أو قوي، لكن هم عندهم العلمانية والماسونية، عندهم ناس مدينين، يعني مدينين الذي يذهب يصلي الكنيسة ويذهب، وعندهم ناس ملاحدة، فلهذا يسمون الجانب الآخر مدينين. وطرأت هذه الكلمة على كثير من الناس، يقول المدين لإنسان متمسك في أوساط المسلمين. هذا غلط، تشبه الكفار في تعبيرهم، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تشبه بالكافرين في ألفاظهم، وهم يقصدون على أن الدين فقط خاص بأناس مدينين، ليس خاص بجميع البشرية. الدين خاص بيذهب له لمن أراد المسجد، وخاص موضوع محدود. فإذا سجنوا متدينا ربما أدخلوا عليه امرأة كاشفة عارية وهكذا حتى يفتن، يريدون فتنته. وفعلوا ذلك بجريج العابد، هذا أساس مخططاتهم التي يفعلونها الآن لإفساده. ولكن الله سلمه، إنما ابتلي بسبب دعوة أمه عليه وما أقبل عليها والتفت إليها. أرسلوا له امرأة بغي تمثل بجمالها. وكثير من الناس إذا ذهبوا يعني من بلدانهم إلى بلاد أخرى أتوا له في الفندق بامرأة، جعلوه في فندق ورفه، وتكون المرأة هي الموجودة عنده. ما ظنك به؟ وقد تكون معها في عينها، ومعها كذلك أيضا في بعض أسنانها أو في بعض أجزائها بعض العدسات المصورة، فتتركه يعمل فيها الفاحشة. فإذا فرغ من ذلك عرفوا ذلك منه، هددوه أن يفعل كذا وكذا، أو نشروه يفضحوا بين الناس قطن سمعته. هذه طريقة من طرق الماسونية التي يضغطون بها على من ذهب والطرح بين أيديهم، إما باللواط وإما بالزنا، وإما بأشياء كبيرة يفعلونها في ذوي الشخصيات الكبيرة لإسقاطهم، وبأشد ما يكون بالنساء. فإذا الصيانة لك أيها المسلم هو ما دلت عليه الأدلة، الله أعلم بك وأرحم بك وأغير عليك، إن الله غيور وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. أسلم لك أنك تجانب الاختلاط تماما، وتجانب الخلوة بالنساء تماما، وتجانب السفر مع المرأة التي لا محرم لها حتى تحافظ على دينك. الله قد قال لأصحاب نبيه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله أخبر أن هذا طهارة. أزكى الناس، أزكى البشرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، وأزكى النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر من هؤلاء لهؤلاء فما بالك بغيرهم؟ وهي أمه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي من حيث أنه أم، من حيث أنه يحرم نكاحها، وما كان لكم تدعون رسول الله أن تنكحوا أزواجهم بعدها أبدا، ومن حيث الاحترام، لا أنه محرم لها، لهذا منع من الدخول عليها. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كيف يستطيع يغض بصره الذي هي عنده داخل الغرفة أو معه في العمل وهو مأمور من ربها عز وجل، وإياها مأمورهم بالغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كيف يستطيع أن يسلم أيضا مع الخضوع في الكلام والمضاحكة؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يعني أنت تظن أن عنده قلب حمار؟ حتى قلب الحمار إذا وجد الإنسان عنده قلب آدمي هو. هذا الذي يقول عنده قلب آدمي، إنما هي تلاعبات الشيطانية، تلاعبات الشيطانية. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال رجل يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال الحافظ رحمه الله الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وقال النووي رحمه الله اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب الزوج، أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. وذكر الأب فيه نظر لأن الحمو الموت المقصود به الأجنبي، أما أبو زوجها فليس بحمو، لا يدخل في الموت لأنه محرم. وحلائل من ضمن المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. واقتصر أبو عبيد ومن تبعه وتبعه ابن فارس والداود على الحمو أبو الزوجة. زاد ابن فارس وأبو الزوج يعني أن ولد والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. وقال الأصمعي وتبعه الطبري والخطائي ما نقله النووي، وكذا ما نقل الخليل يؤيد قول عائشة ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. وقد قال النووي المراد من الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، وهذا هو الصواب لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم ما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فتشبهه شبهها بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. قال القرطبي في المفهم المعنى أن دخول قريب الزوج على المرأة على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة. أخرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذا دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم وإن وقعت الفاحشة. وقال ابن الأثيم النهائي المعنى خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب. ما هو المحرم؟ ما هو المحرم؟ الحمو. أما التعبير المحرم خطأ إلا إذا علمت منه ريبة، وهذا التنفير يدل على هذا التعبير يدل على شدة التنفير الموت. وكثير من الناس يغضب على ولده، بعض الأمهات وبعض الآباء، لماذا تمنع من امرأتك ما تدخل تأكل معنا يعني مع أحمائها؟ ويريدون أن يجتمع الإخوة جميعا كل واحد مع زوجتها على مائدة واحدة يأكلون، يعني هذا وزوجته مع هذا وزوجته هكذا على مائدة واحدة كلهم، وهذا من الغلط، هذا من الغلط، سواء كان في حالة الأكل أو في حالة الدخول والخروج أو في حالة كذلك أيضا السكن في سكن واحد، يعني عدم التحرج من ذلك. إن كان ولا بد سكنوا في مسكن واحد كل كل منهم ما يعزله عن الآخر يعزل امرأته عن الآخر حتى لا تحصل خلوة ولا اختلاط، وإلا هذا خير ما في مانع أن يسكنوا كل في مكان يخصه. قال تنبيه: محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة فإنهما حرامان على التأبيد ولا محرمية. أم الموطوءة بشبهة والملاعنة إنهما حرامان على التأبيد، أمها يعني ولو لم يكن زواجا شرعيا إنما كان بشبهة أمها تحرم، وكذا المرأة الملاعنة تحرم على التأبيد ولا محرمية هناك، وكذا أمهات المؤمنين. أخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا لحرمتها، وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها نسائكم التي دخلتم بهن. إلى هنا بارك الله فيكم.